المؤتلف المختلف. عندك أخي
خلفك إبراهيم.
نعم، متفقين في ماذا؟ في الصورة، في صورة الأسماء أو في الشكل؟ مختلفين في الصورة واختلف في النطق، يعني سواء الاختلاف راجع إلى الشكل أو النطق. والمتشابه يعني حصل فيه اجتماع فيه الأمران، اجتماع فيه متفق ومفترق في اسم ومؤتلف ومختلف في الاسم الآخر، أو حصل نقص حروف من أحد الاسمين، أو حصل قلب يزيد من عبد الله عبد الله من يزيد، كل هذا من المتشابه. ما فائدة معرفة هذا الباب؟ المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. المتفق والمفترق فائدته؟ يعني لا يظن أنهما واحد، قد يكون أكثر من واحد، وقد يكون في بعض الأوقات أحدهم ثقة والآخر ضعيف، كما في عمرو دينار أحدهم متروك والثاني ثقة، وعلى هذا كثير. والمؤتلف والمختلف ما فائدته؟ كذلك حتى لا يظن أنه آخر ويتصحف عليه فتظن أنه شخص آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأ ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن التعديل قبل مجملا على المختار. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، لأنه إذا عرف التواريخ وطبقة هذا الراوي والذي بعده يعرف أن هذا انقطاع واضح، أو يعرف أن هنا حصل سقط لأحد الرواة والإرسال الخفي يعتبر تدليسا، فيتميز لهم من هو المدلس، ويتميز لهم الانقطاع الواضح، ويتبين لهم أيضا العنعنة، هل هي هنا محمولة على السماع أم لا إلى آخره. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، ولا يشترط أن يكون الاشتراك في جميع المشايخ، بل لو اشتركوا في جملة منهم صاروا في طبقة. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، أنه لا يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار أن كلهم قد ثبتت صحبتهم. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جرح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، بمعنى أنه ميز من كان أسبق وأجل كالعشر المبشرين جعلهم قبل طبقة، ثم من كان من أهل بدر مثلا طبقة، وهكذا قد يجعلون أهل بيعة الرضوان طبقة، ويعني يجعلون طبقات باعتبار القدر الزائد أو على حسب اصطلاح صاحب الكتاب. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. الحافظ في التقريب كم جعل الصحابة طبقات؟ طبقة واحدة. يقول صحابي يقول له صحبة لازم النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول الراجح صحبته، يكون فيه خلاف، مع ذلك يرجح الصحبة. وكذلك من جاء بعض الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. والحافظ ماذا صنع في التقريب؟ كم جعل التابعين طبقات؟ أكثر، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يعني الحقها الحاقا. فالثانية عند الحافظ من كبار التابعين وكذلك المخضرمين، والثالثة من سمع جملة من الصحابة وإن لم يكن من الكبار، والرابعة يعني سمع قليل من الصحابة، قليلا من الصحابة ولم يكثر عنهم، ويعني قد ثبت لكن عن الصحابي والصحابيين والثلاثة نحو ذلك، جعله من الرابعة. والخامسة نعم من رأى ولم يسمع، رأى ولم يثبت له سمع، مثل به بالأعمش، مثل له بالأعمش. والأول ماذا؟ والرابعة قد يمثل لها بالزهري وقتادة، أنهم روى عن قليل من الصحابة. والخامسة نعم ذكرنا الخامسة. السادسة، السادسة قال من عاصروا أهل الطبقة الخامسة ولكن لم يدركوا أحدا من الصحابة، عاصروهم ولم يدركوا أحدا من الصحابة، يعني تجوزنا الحقهم، وإلا فهم في أتباع التابعين يكونوا، لكن لما عاصروا أولئك مثل المخضرمين عاصروا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم في طبقة ثانية، وهؤلاء عاصروا التابعين الذين أدركوا الصحابة لكن هم ما أدركوا ولا سمعوا، عاصروا لكنهم أنفسهم ما أدركوا الصحابة ولا لقوهم. إذن تستفيد من هذا أن الحافظ قال في الراوي من الخامسة أو من السادسة، ماذا تستفيد؟ أن رواية عن الصحابة منقطعة، هذا يفيدك في بعض الأوقات ما تجد تنصيص من الحفاظ في الراوي هل سمع من فلان أم لم يسمع، لكن قد تجد الحافظ قد ماذا كفاك المؤنة في البحث عن التواريخ وهل أدرك أو لم يدرك، تجد الحافظ قد جزم في التقريب قال من الخامسة أو من السادسة، تعرف تعلم بذلك أن هذا التابعي لم يدرك الصحابة ولم يسمع منه. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم تجد من كلام الحافظ شيئا أو كان الراوي مترجم خارج التقريب وليس له ترجمة تأليف، فعند ذلك ترجع للتواريخ تنظرها العاصرة وأمكن لقاؤه أم لم يعاصره ولم يمكن لقاؤه إلى آخر، على حسب ما مر عليك من القواعد في الصنع. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، أي التواريخ، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، هذا مهم أيضا واعتنى به العلماء، أنك تعلم هل أدرك فلان أم لم يدركه، هل لقي أم لم يلقى، تعرف بذلك الانقطاع الواضح والانقطاع الخفي والتدليس. قال: لأن بمعرفته ما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. نعم، دعوى المدعي أي الذين يكذبون صراحة، أو المدلس الذي يوهمك أنه لقيه ولم يلقه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم، بالنسبة للتدليس يعني اشترط فيه معاصرة كما تقدم معنا، فمعرفة تواريخ الوفاة يدرك بها الانقطاع الواضح، أما الانقطاع الخفي فيكون قد حصلت معاصرة. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب، قد يكون الاتفاق موجود بالأسماء لكن هذا من بلد وهذا من بلد آخر، وهذا حاصل كثير، حاصل بكثرة، وإذا فتحت التقريب تجد أسماء متشابهة وتجد الاختلاف في النسبة أو في جد بعيد. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. ولا شك أن علماء الجرح والتعديل لم يخوضوا في هذا الباب إلا عن ورع وتقوى ومعرفة لأسباب الجرح، معرفة لأسباب الجرح، فالأصل قبول كلام الأئمة في هذا الباب جرحا وتعديلا. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وهذا مما زاده الحافظ على من قبله، أكثرهم ما ذكروا الصيغة بأفعل، الذين قبل الحافظ لم يكونوا يذكرون هذه الصيغة، وهي في الحقيقة تعتبر أصرح أو أسوأ وصف في الجرح إن قيلت في جانب الجرح، وأشد ما يقال في التعديل إذا قيلت في جانب التعديل، أوثق الناس أو أكذب الناس. فهذه ماذا فعل من اجتهاد الحافظ وهو في مكانه. قال: وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم يعني إليه في المرتبة دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، كلها مبالغة لكن الأولى أشد مبالغة. قال: وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، أما المرتبة الأولى فلا شك في رد حديثه، بل حديثه موضوع، إذا وصف بأكذب الناس دجال وضاع كذاب يضع الحديث يكذب، هذا حديثه موضوع. ثم ذكر أسهل العبارات في الجرح وهذا يقبل في الشواهد، فلان لين سيء الحفظ فيه مقال تكلموا فيه وهذا باب واسع الكلام في مراتب الجرح والتعذيب وقواعد الجرح والتعذيب إن شاء الله ندرسه لاحقا بعد التقييد والإيضاح إن شاء الله. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى فقولهم متروك يعني بين الدرجة العليا والدرجة الأدنى بينها مراتب فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. متروك وساقط وفاحش الغلط هؤلاء ما يقبلون في الشواهد، منكر الحديث وكذلك مردود الحديث ليس بشيء لا يساوي شيئا لا يعتبر بحديثه، هذه كلها مما لا يقبل الشواهد. أما قول ضعيف فيه ضعف ليس بالقوي فهذا ماذا مرتبة أشد من قولهم لين فيه مقال. إذا قال فيه ضعيف ليس بالقوي فيه ضعف فهو يقبل بالشواهد وهو أشد من أن يقال فيه لين، فلين وفيه مقال تضعيف لكن تضعيف بماذا تضعيف يسير، وقول ضعيف ليس بالقوي أشد قليلا. فإذا وصل إلى قولهم فاحش الغلط ساقط متروك مردود لم يقبل بالشواهد. والصحيح أن العبارتين ماذا اطلقها العلماء على الضعف اليسير ليس قوي أو ليس بالقوي، ومنهم من فرق بين عبارتين يعني قال إذا أضاف الألف واللام فالمقصود أنها ضعف يسير ليس بالقوي أي نفى عنه كمال القوة، وإذا قال ليس بقوي أي نفى عنه القوة من أصله. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، لكن إذا لاحظت عمل المحدثين تجدهم يطلقون العبارتين غالبا على الضعف اليسير. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل. وماذا تستفيد من معرفة أن هذا الوصف أشد توثيقا من الوصف الآخر؟ هل هناك فائدة عند الترجيح؟ اختلف راوي مع راوي وهذا وصف بكونه من أوثق الناس والثاني وصف بكونه ثقة، أو هذا قيل فيه ثقة حافظ ثقة ثبت وذا قيل فيه صدوق أو ثقة فقط، فدل على أن هذا أرفع من هذا، تستفيد من ذلك عند التعارض. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط. كلمة عدل ضابط يعني بمرتبة ما يقال ثقة، لأن الضبط مع العدالة توثيق. لكن لو قال ثقة ضابط فيكون هنا أصبح تأكيدا، لكن عدل ضابط هذا في مرتبة قولهم ثقة. قال أو نحو ذلك وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وهذه العبارات يعني تعتبر من أدنى مراتب التعديل وهي قريبة من مراتب الجرح، لذلك بعض العلماء يجعلها من مراتب الجرح. وفي الحقيقة مثل هذا يقبل حديثه بأدنى قرينة، إن وجد شواهد فبلا شك وإن وجدت قرينة تدل على الحفظ كأن يروي قصة ضعيف يروي قصة أو كذلك ماذا يأتي في سياق الحديث ما يدل على أنه حفظه، فمثل هذا العلماء في ماذا يقوونه بأدنى قرينة. إذا قيل في شيخ أو يروى حديث أو يعتبر به أو يكتب حديث، يكتب حديث. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى، أشار الحافظ إشارة وهي كثيرة، كان يفرد قوله ثقة أو عدل ضابط، كذلك بعدها مرتبة صدوق، حسن الحديث صدوق لا بأس به ليس به بأس، هذه مرتبة. بعد ذلك المرتبة بعدها محله الصدق أو رجل خيار، أو يقولون أيضا حسن ماذا جيد الحديث مقارب الحديث بمرتبة شيخ، مقارب الحديث وشيخ ويعتبر به، كله يعتبر تليين من الرواية، يعتبر تليينا في الرواية، تقوى الرواية بأدنى قرينة، شيخ ويعتبر حديثه وكتبوا حديث ويكتب حديثه ومقارب الحديث وما أشبه ذلك، إن شاء الله يمر عليكم لاحقا أوسع من ذلك. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكميل الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لا لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولا شك أنه لم يتكلم في هذا العلم إلا جهابذة الحفاظ وأهل الدين والورع التام، لذلك تجد العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل عندهم تقوى ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، ربما بعضهم ما يتكلم، بعضهم ما يجره الكلام رغبة أو هوى، إنما يجره الكلام في الرواه خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله سبحانه وتعالى. حتى قيل يحيى بن سعيد القطان رحمه الله هؤلاء الذين تتكلم فيهم ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي خير لي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تثبت عن سنتي من هؤلاء ماذا من نعم لما لم تثبت عن سنتي. فهذا يدل على ورع تام وعلى ورع عند هؤلاء الأئمة. والإمام أحمد قيل له لما تتكلم في فلان وفلان ألا تخشى أن تكون غيبة؟ قال هذه نصيحة، هذه نصيحة. وقال آخرون إذا سكت أنا وأنت من الذي ينصح الأمة أو ينصح للناس أو نحو هذه العبارات، وتجد في هذا بابا واسعا في ماذا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزكي واحد على الأصح، يعني يقبل حتى ولو كان المزكي واحد يقبل كلامه لأنه إمام ورع تام، يعني كلامه مقبول، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، والجمهور على أن تقبل من الواحد، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم كأنه حكم فيه، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا، كما أن الحاكم لا يشترط فيه التعدد منزلة حكم أو منزلة خبر، والأخبار لا يشترط فيها التعدد كما يخبرنا الصحابة بأحاديث لا يشترط التعدد. ولو قيل يفصل، بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره إذا كان متجها، يعني إذا زكى من نفسه فلا يشترط أن يتعدد لأنه يخبر، وإذا كان ناقل فيتعدد، وهذا أيضا مرجوح كما سيأتي. لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، لأنه هو نفسه يخبر عن ذلك. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. وهذا الأصل في الأئمة أنه ما يجرحون إلا بما يقتضي الجرح، وأما إن حصل شيء مما خلاف ذلك فقد يكون لفهم خاطئ أو أخطأ في فهمه أو نقل إليه ماذا أو أخطأ في الظن، كما قيل أن شعبة سمع طنبورا من بيت أحد الرواة فترك، فظن أنه في البيت وأنه مقر لذلك، وهذا يعني لابد أن الإمام الأصل فيه الكلام بتقوى وورع وخشية ويقبل حديثه، إلا أن علم أنه جرح بما لا يستحق الجرح ويكون محمول على أنه أخطأ في ذلك. قال: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، وهذا كما يعني يعتبر تساهل أنه يأخذ مجرد الظاهر، كما حصل من ابن حبان فقال: كل من ظاهر الإسلام فهو عدل حتى يظهر جرحه، وخالف العلماء في ذلك وجعلوا ابن حبان من المتساهلين، لذلك لا يقبل التزكية إلا من عرف عدله العدالة والضبط، وتعرف ذلك بالمجالسة أو بالاختبار أو الصبر، صبر لأحاديثه. وقال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. أولا هذا يعتبر من الحافظ ثناء على الذهبي، وهو أهل لهذا الثناء، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. وكتبه معلومة في الكلام على الرواة، من أشهر ذلك ماذا؟ السير على من نبلاء، ميزان الاعتدال، وله كتب أخرى في ذلك، الكاشف والمغني عن في الضعفاء وغيرهما. هذه العبارة ذكرها في الموقظة صفحة 327، نسخة صفحة 327 إلى 328 في النسخة التي علق عليها سليم الهلالي. فكيف يحمل قول الذهبي مع أننا نجد أن هناك من الثقات من تكلم من ضعفهم أكثر من واحد، وهو في الحقيقة ثقة وقد تكلم عليه أكثر من واحد، والعكس قد يكون ضعيف والحقيقة أنه ضعيف ومع ذلك قد وثقه أكثر من واحد أو أكثر من اثنان. طيب كلامه قبل في الذهب، تمام كلامه يبين ذلك. قبل هذه العبارة قال كما في الموقظة، قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان إلى آخره، وذكر العبارة المذكورة، فلا يجتمع اثنان إلى آخر العبارة التي نقلها الحافظ. فمعنى ذلك أنه قصد أنه لا يمكن أن يجتمع العلماء على توثيق ضعيف هو في حقيقة الأمر ضعيف، ويجتمعون على توثيقه ولا يوجد أحد خالفهم، وكذلك العكس لا يمكن أن يوجد رجل ثقة ثم يضعفه اثنان أو أكثر ولا يوجد أحد يخالف في ذلك. إذا قصد لا يجتمع اثنان أي مع عدم وجود أحد خالف في ذلك، لا يمكن ذلك. والتعبير باثنين يعني كما يقول بعض العرب لا يختلف فيه اثنان، من هذا الباب قد يكون من هذا الباب، لكن المعنى المفهوم من العبارة هو هذا، أن المقصود أنه لا يحصل الاجتماع على باطل، إن ضعفه الواحد والاثنان فلا شك أنك ستجد آخرون قد وثقوه، لا يمكن أن يجتمعوا على السكوت على باطل، أن يوثقوه وهو في حقيقة الأمر ضعيف أو يضعفوه وهو في حقيقة الأمر ثقة، هذا بعيد. الشيخ الباني له أيضا يعني ذكر نفس هذا المعنى في أجوبته على أسئلة أبي الحسن، قال ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، كذلك نفس المعنى أن المقصود ليس المقصود أن النسائي لا يترك الحديث حتى يجتمع جميع العلماء، هذا لا يتأتى، إنما المقصود أنه يجتمع فيه أهل طبقته الذين يعرفونه ممن تكلم في الرواية، يعني الاجتماع خاص في أهل تلك الطبقة ما اختلفوا فيه، اجتمعوا على تركه. مثلا عبد الرحمن المهدي والقطان كانوا في طبقة، أحمد بن حنبل وابن معين كانوا في طبقة، أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري كانوا في طبقة، وهكذا. لذلك بعضهم عد هذا تساهلا من النسائي، في الحقيقة ليس بتساهل، لأنه لم يقصد جميع العلماء، إنما قصد أهل مرتبة معينة، إجماع أهل طبقتين الذين عاصروا، ولذلك لم يكن تساهلا كبيرا. وتجد سنن النسائي أنظف من سنن الترمذي وسنن أبي داود، سنن النسائي أنظف من سنن الترمذي وسنن أبي داود، وكذلك أنظف من سنن ابن ماجه من باب أولى. فترتب ماذا؟ فالنسائي تعتبر أنظف السنن الأربع. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. ونعم يجرحون لدينهم لأنهم مخالفون للسنة، إذا كان عقيدته فاسدة فلا شك أنه يجرح، وأما العمل بالرواية فتقدم على أنه حتى وإن وجد من المحدثين من قبل الرواية فهو قدم مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجر المبتدعة، وليس معنى أنهم لا يرون الهجر، بل الآثار كثيرة جدا عن السلف في التحذير عن المبتدعة وهجرهم. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، مبينا يفسر بالسبب، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيه من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. لا شك أن المتكلمين في هذا الباب عارفون بأسباب الجرح والتعديل، بقي إذا كان مبينا السبب فلا شك أنه يقدم حتى على التعديل، إذا تعارض مع تعديل وقد بين السبب فلا شك أنه مقدم، وعلى هذا عامة المحدثين إلا على بعض الخلافات الشاذة. الجمهور على تقديم الجرح المفسر لأن عنده زيادة علم. سبحان الله، يعني عبارة مختصرة من الحافظ يعني لخص فيها الخلاف الكثير في هذه المسائل. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسباب. قال فإن بقي متى يكون مفسرا، يعني تعرف أنه مفسر إذا أغناك عن السؤال عن سبب ذلك. إذا كان هذا الجرح يغنيك عن السؤال، مثلا قال يخطئ كثيرا، هل تقول لماذا؟ يعني هذا أصبح جرح مفسر. لو قال ضعيف يحتاج إلى سؤال، لماذا ضعيف؟ نعم، محتاج إلى استفسار عن إلى استفسار عنه، فهذا هو الجرح المجمل. وما لم يحتاج إلى استفسار فهذا هو الجرح المفسر. فإذا قيل كذاب جرح مفسر أو مجمل؟ مفسر. وإذا قيل ليس بشيء، ها؟ هذا مجمل. لماذا؟ قال لأنه روى منكرات كثيرة، لأنه أخطاء فاحشة. هنا متروك شديدة، لكن مفسر أو مجمل؟ مجمل، ما ليس مفسر، مجمل. لأنه يقول ما سبب تركه؟ قال أكثر من المنكرات حتى تركه الناس. لكن مثل هذه العبارة الغليظة غالبا ما تجدها يعني مخالفة بتعديل. العبارة الغليظة غالبا، ولا يوجد أنها قد عورضت بتعديل، لكن الأكثر أنها العبارة الغليظة لا تعارض بتعديل. حاطب ليل يطلقونها على من يعني لا ينتقي، يأخذ ما هب ودب، فهذه من العبارات التي فيها كثرة الغلط وما أشبهها، بمعنى أنه لا ينتقي. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن التعديل، يعني المجروح لا يوجد فيه إلا جرح، نعم، فلم يعارض بتعديل، فهذا لا إشكال أنه إن كان مبينا بالسبب فلا شك في قبوله. وإن كان غير مبين، جرح، بعض العلماء قالوا في هذا الراوي ضعيف ولم نجد من عدله، هل نقبل التضعيف بدون سبب؟ لا شك، نعم. لماذا نهمل كلام الأئمة الحفاظ العالمين بأسباب الجرح والتعديل؟ نعم. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، وعلى هذا الجمهور. بينما ابن الصلاح قال يتوقف فيه، ابن الصلاح، وسيأتي الحافظ نقل عن ابن الصلاح، سيأتي في الصفحة الثانية. ابن الصلاح يقول يتوقف فيه لأننا استربنا حصلت الريبة فيه. والحقيقة أنه يقبل، لماذا نتوقف فقط؟ بل نجزم بضعفه قبولا لخبر ذلك العالم الثقة. قال إذا صدر من عارف عن المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. أننا إذا لم نأخذ بقول هذا الإمام الذي قال ضعيف يصبح مجهول، كيف سنحكم عليه بالجهالة وقد تكلم فيه هذا الإمام؟ قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. طيب، لا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله غدا آخر درس غدا إن شاء الله.